أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي الكلام في الآية 18 في التذييل الذي جاء فيها، وهي قوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. مفردات هذه الآية تقدم شرحها في أثناء البحث. هذا التعبير إن الله لا يحب تكرر في القرآن الكريم بكثرة. ففي سورة النساء جاء أيضا في ذيل الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في سورة الحديد جاء في ذيلها: والله لا يحب كل مختال فخور. عموما التعبير بأن الله لا يحب وبأن الله يحب كثير في القرآن الكريم. فالله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب المعتدين، فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين. هذه كلها تبييلات في آيات قرآنية. في قبالها: والله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب التوابين ويحب متطهرين. هذا التعبير نفيا وإثباتا كثر في القرآن الكريم. وباعتبار أنه ثبت في علم المعقول والكلام أن الصفات التي تجري على الممكنات من منطلق خصوصية إمكانهم التي لها ميل وترتبط بعالم المادة لا تطلق على الله سبحانه وتعالى بذات المعنى. وهذا نظير استعمال التمني والترجي على لسان الباري تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فإن التمني والترجي الذي يصدر من الإنسان بهذا المعنى نفسه لا يصح أن يصدر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الحال في المعنى الحقيقي للاستفهام. لكن طبعا هناك بحث في علوم البلاغة أنه على الرغم من ذلك لا تكون هذه الاستعمالات في القرآن الكريم استعمالات مجازية. يعني في قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، الاستفهام لطلب الفهم، وطلب الفهم فرع الجهل، فلا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. المدارس القديمة في علوم البيان قالت هذا الاستعمال استعمال مجازي، حلت المشكلة بالالتزام بماذا؟ بالمجازي، أن الهمزة وأداة الاستفهام وضعت لطلب الفهم في هذه الآية استعملت في التقرير، فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له فصار مجازا. لكنكم تعرفون أنه وفقا لما وصل إليه التحقيق الأصولي عند المتأخرين من أعلامنا أنكروا الالتزام بالمجازية، وإنما الاختلاف كان في الدواعي. استعمل أداة الاستفهام في طلب الفهم لكن بداعي التقرير. فإذا عدم إمكانية حمل المعنى الذي نحمله على الممكنات على الله سبحانه وتعالى لا يلازم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازي، وطبعا هذا تحقيقه خارج عن بحثنا في محله. فيما نحن فيه حب الإنسان وكره الإنسان ناشئ من هذه التقلبات النفسانية لا تقال في حق الله سبحانه وتعالى. لكن عندما ندقق ونسرد هذه الآيات التي ورد فيها إن الله يحب وإن الله لا يحب، نفهم بوضوح أنها جاءت لداعي النهي والطلب، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، فإذا هو ينهى ويطلب من الإنسان الابتعاد عن الفساد، والله يحب المحسنين أي يقربهم إليه، لا بمعنى التقريب المادي، ويرفع من شأنهم ومن مقامهم، فالإحسان مطلوب لله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من مثل هذه التعابير. قبل أن ندخل في آية جديدة بقي النكتة لطيفة لابد من الإشارة إليها. عرفنا من سياق البحث السابق أنه يوجد ترابط وثيق بين الآية 17 يا بني أقم الصلاة وبين الآية 18 ولا تصعر خدك، أن هناك ارتباط وانسجام وثيق بين هاتين الآيتين. نلاحظ في الآية الأولى والتي اتبع الباري فيها اسلوب الامر يا بني، طبعا ليس من الضروري الان ان لقمان الحكيم عبر بهذه التعابير نفسها، انما هذه حكاية القرآن الكريم لما ذكره، قد يكون في لغة اخرى وهذا لا شك فيه. تفهمنا؟ ففي الآية الأولى استعمل اسلوب الامر اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، فاستفيد من الايه الاولى من اسلوب الامر. في الآية الثانية استفيد في الموعظة والوصية من أسلوب النهي. في الآية الأولى قدم كما عرفنا ما يرتبط بالكمال على ما يرتبط بالتكميل، ما يرتبط بكمال النفس على ما يرتبط بتكميل الغير. أقم الصلاة ثم ماذا قال؟ وأمر بالمعروف. هذا في أسلوب الأمر. في أسلوب النهي عكس الأمر، ولا تصعر خدك للناس، بناء على التفسير المشهور وهو التكبر على الناس، والذي يرتبط بالذات ولا تمشي في الأرض مرح الفخر. فعكس في أسلوب الأمر، قدم ما يرتبط بالكمال على ما يرتبط بالتكميل، وفي أسلوب النهي قدم ما يرتبط بالتكميل على ما يرتبط بالكمال، بعدما شرحناه سابقا بالترابط بين هاتين الآيتين. فما هو السر في ذلك؟ هل هذا مجرد مثلا الآن في كلمات الفصحاء والبلغاء يقولون هذا تفنن في التعبير؟ وعلى طبق مدرسة السكاكي أنه لكي لا يمل السامع من أسلوب واحد، فتتنوع في التعبير لتوجد عند السامع طراوة ونشاط فيقدم عليك. هذا التفنن في التعبير لا أرى مناسبا أن يطرح في كلام الله سبحانه وتعالى، بل لابد أن يكون هذا التفنن في التعبير ناشئا عن غرض وعن مقصود مهم، لا مجرد إرادة التفنن في التعبير لتنشيط السامع. وهذا إن كان فلابد أن يكون غرضا ثانويا وليس هو الغرض الأصلي في مثل هذه الآيات الكريمة. في أسلوب الأمر عرفنا أن تكميل الغير فرع تكميل النفس، وهذه القاعدة العقلائية، فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطيه. وعلى على مستوى التأثير أيضا، الآن على المستوى الصوري أو الصوري قد يحصل واحد يأتي يعطي موعظة وهو في الواقع لا يتعظ، على المستوى الشكلي قد يحصل، لكن أيضا على مستوى التأثير لا يكون مؤثرا إلا إذا كان ناشئا عن العمل عن تكميل النفس. نعم قد نخدع الناس، ولكن اتباع الناس لكلامنا إنما يكون مؤثرا إذا اعتقدوا بأننا نعمل بما نتكلم به. فإذا سواء على مستوى الواقع أو على مستوى الإثبات والتبليغ، تكميل النفس مقدم على تكميل الذات. وبما أنه استعمل أسلوب الأمر عن أسلوب الطلب، فلا بد أن تقوم تقوم بالوظيفة التي يترتب عليها وظيفة أخرى قبل تلك الوظيفة. فجاء اسلوب الأمر على وفق هذه القاعدة وفي محله. عندما جاء اسلوب النهي في الوصية عكس الأمر. لماذا؟ التفت جيدا إلى حقيقة أن الإنسان الذي يكمل نفسه قلنا يصبح في مظنته ماذا؟ الاعتزاز بنفسه والفخر، لأنه يتكبر على الآخرين، بل مثل هذا الإنسان يسعى كي لا يتكبر على الآخرين لتبقى نفسه عنده مرتفعة، فيكون هو في الواقع يعبد الأنا ويعرف بأن التكبر مفسدة، فلذا يشعر بالزهو لأنه يتكبر على الغير. فالذي يزهو لكماله لا يتكبر على الغير، فلو قدمته الآية وقالت ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تزهو بكمالك، لتضمنت أن لا تتكبر على الغير، لأن الإنسان الذي يكمل يقع فريسة الزهو لا التكبر على الغير، لا يتكبر على الغير. فلو قدمته الآية الشريفة لاستغنينا حينئذ عن أن نقول ولا تصعر خدك للناس، بخلاف ما لو قال له لا تتكبر على الغير، يبقى مجال لأن يقول له ولا تعيش في نفسك حالة الفخر. فإذا كان الأنسب في أسلوب النهي أن يقدم ما يرتبط بالغير على ما يرتبط بالنفس، فعكس الأسلوب لهذه النكتة. على كل تقدير، هذا تمام الكلام في الآية 18. الآية الجديدة وهي قوله تبارك وتعالى واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصية أخرى مهمة من وصايا لقمان لابنه ومن خلفه سائر البشر، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه، إذن هي للجميع. الإنسان في تحقيق أهدافه يستعمل أسلوبين: أسلوب الفعل وأسلوب القول. فتريد شيئا إما أن تمشي إليه، أن تمشي إليه وتقصده، وإما أن تطلبه، فتستعمل إما الفعل وإما ماذا؟ وإما القول. فأراد لقمان لابنه أن يكون معتدلا في هاتين الأداتين، أن يمارس طريقة الاعتدال، ففي الفعل قال له واقصد واقصد في مشيك، في القول قال له واغضب من صوتك. ثم مثل مثالا على الثاني على قبح ما ينافي ما طلبه في الثاني، وهو واغضب من صوتك، حيث قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن هنا يأتي سؤال في الآية أنه لماذا لم يمثل لما ينافي الطلب الأول واقصد في مشيك، وإنما مثل لما ينافي الطلب الثاني. تفصيل البحث في هذه الآية إن شاء الله يأتي في الحصة القادمة، والحمد لله رب العالمين.